انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11:15 بالليل على تسعينات أفلام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم السادس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة، تعالوا أفكركم إزاي تقدروا تسمعونا على تسعينات أف أم. أول حاجة من خلال الأبليكيشن ومن خلال الويب سايت، وكمان تقدروا تكلمونا على 0142-7894، وهتلاقوا سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. نهايات الحكايات والعشرة. لازم تبقى بإخلاص ووفاء، نحترم إننا عشنا وشفنا وكنا بنتكلم وبنشتاق، مش لازم يعني عشان خلصت تخلص بشماتة وقلة أصل. الشخص اللي تربى كويس بيشوف إن النهايات أخلاق، مش شرط عشان ما بقاش في نصيب إن إحنا ننسى الأيام نفضل نتلكك ونجرح ونشوه بعض بأي كلام. مش لازم يعني نكون أعداء ونخش حروب من غير داعي، أصلح بكتير إننا نهدى ونفكر نخلق بيننا سلام. مش آخر الدنيا ولا العالم هيبوظ لو قررنا نعدي، الواحد فينا يشوف حاله ونرمي السلامات لما نعدي. نحترم الأيام الحلوة ومنجيش على بعض بأي كلام، ونعيش بالعقل وبالمنطق، الأذى ما بيجيبش ولا يودي. حلقة النهاردة عن أدب الانفصال، بمعنى إن إحنا أدب الانفصال لازم يكون موجود عند كل بني آدم. طب ازاي؟ لان احنا دلوقتي بقينا بنشوف ان اسهل حاجة لما ناس بتنفصل ان هم يطلعوا يحكوا كل حاجة، ان كل حاجة تتقال، مش ما بيبقاش في حدود، ان اي اسباب ممكن تتقال عادي، ان الحياة الشخصية اللي بين الطرفين ممكن تتقال بمنتهى السلاسة جدا وكل الناس تشوفها بكل الطرق، ممكن كل طرف يحكي قصته بطريقة تانية. وقليل جدا لما بنلاقي دلوقتي ان الانفصال بيحصل في هدوء، وان العلاقة بتستمر بشكل حضاري وبروقي وما بيبقاش فيها اي تشويه او تجريح او اي حاجة. طيب إحنا القصص بتاعتنا بتحكي عن إيه؟ هنشوف فيها نوعين من أدب الانفصال، إزاي كان فعلاً فيها أدب انفصال وإزاي ما كانش ليها أي علاقة بأدب الانفصال، بس يا ترى ده وصل لإيه وده وصل لإيه؟ عشان كده سؤال الحلقة بيقول ليه في البدايات بتظهر المشاعر لكن في النهايات بتظهر الأخلاق؟ هستنى أنتوا تكلموني وتجاوبوني على سؤال الحلقة على 0142-7894. هنروح لأول فاصل ونرجع تاني.
كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني. فكروني كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني. رجعوا لي الماضي بنعيم وغنى وتكلم، الموت رجعوني الماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذاب وبقساوت وافتكرت فرحت وياك قديك وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك بعدنا ليك وافتكرت فرحت وياك قديك وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك بعدنا ليك بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد ما صدقت بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى جنبي همسى وغيروني كانوا ليه.
ورجعنا لكم تاني وهنبدأ سرية النهاردة عن أدب الانفصال. هفكركم بس تاني بسؤال الحلقة، ازاي في البداية بتظهر المشاعر لكن في النهاية بتظهر الأخلاق؟ وده اللي هنلاقيه في أول القصص معنا. طب أول القصص بتحكي عن إيه؟ خليني الأول أقول لكم حاجة منطبقة على أول قصة معنا مع الفنانة شادية، إن مش دايما اللي ظاهر هو الحقيقي، ورا الشاشة في حاجات كتيرة قوي ممكن ما تتحكيش. وراء الممثلة اللي على طول بتضحك وبتهزر وبترقص وبتغني في الأفلام والمسلسلات طلع وراها قصة كبيرة قوي محدش يعرفها. خلونا نحكي القصة بلسان شادية زي ما هي حكتها بالظبط. قصة زواج بعزيز فتحي قصة غريبة أشبه بالقصص اللي بمثلها على الشاشة، انتهت بطلبي في بيت الطاعة. اتخذ القرار من الجواز منه وفترة التعارف كانت كلها بطريقة مستعجلة جدا ومش مترتبة. ازاي انسان يقدر يفهم انسان تاني ويعرفه كويس في خلال 10 ايام؟ احنا قصتنا كلها بدأت في 10 ايام وخلصت برضو بالجواز في خلال 10 ايام. طب ايه اللي حصل؟ التعارف كان سريع جدا لان هو كان من خلال عزا، كنت انا موجودة في عزا الفنان سراج منير في مع الفنانة، لأن هو قريب عزيز فتحي قريب زوزو شكيب وميمي شكيب، فهي كانت موجودة في العزة ده، وفي العزة ده شافت عزيز فتحي هو كمان شافها وتعرفوا على بعض وعرض عليها الجواز في خلال فترة التعارف اللي هم 10 أيام. بس كمان شادي قالت حاجة حلوة قوي، قالت إن هي اللحظة دي جات لها بعد ما هي هربت من حبها لفريد الأطرش وكانت ساكنة في عمارته وسابته وراحت عاشت برا العمارة بتاعته من كتر ما هي فقدت الأمل في قصة حبها مع فريد الأطرش لأنه كان يعتبر حبيب عمرها، وفي اللحظة دي قررت ان هي تخرج برا وتسكن في شقة برا. في نفس اللحظة اللي حصل فيها كده اتعرفت على عزيز فتحي، بس ما كانتش عارفة ان قصتها مع عزيز فتحي هتبقى أصعب بكتير قوي من قصة الحب من طرف واحد مع فريد الأطرش. طب ايه اللي حصل؟ قالت احنا قضينا بالظبط 9 شهور في الجواز، 4 شهور منهم كلها خناقات واحنا في بيت الزوجية، و5 شهور منهم ما بين المحاكم، وكان كأنها 5 سنين بالنسبة لي. طب ايه اللي حصل بعد كده في بداية جوازهم؟ ان هي بدأت خناقات كبيرة قوي، واتفاجئت ان هو دايما بيحاول ان هو ما يخلنيش اكمل شغلي، بل كنت بحس ان هو دايما بيغير من نجاحي وان كل ما يجيلي حاجة هو عايزني ارفضها مش عايزني ان انا اكمل فيها، لحد ما جه فيلم معين قصاد الفنان عماد حمدي ورفض تماما ان انا امثل الفيلم ده، وقلت له ازاي لو انا جالي قصة كويسة وبطلة في فيلم كويس ان انا ارفض القصة دي؟ راح قال لها علشان ده عماد حمدي كان جوزك، ولو انتوا اتطلقتوا مفيش بينكم حاجة، ايه اللي هيخليكي تقفي تمثلي معاه غير ان انت لسه في مشاعر جواكي من ناحيته؟ فقالت هو رفض تام ان انا امثل معاه الفيلم ده بسبب غيرته الشديدة جدا، ودي كانت اخر الخلافات اللي ما بيننا اللي حصل فيها خناقة كبيرة قوي وما كملناش مع بعض. بس اتفاجئت بعدها ان جالي قرار ان هو طالبني في بيت الطاعة، كان اكتر يوم صعب عليا وانا واخده والدي ورايحين المحكمة عشان نروح جلسة اول جلسة لعزيز فتحي طالبني فيها في بيت الطاعة. طب إيه اللي حصل؟ وصفت بصراحة المشهد كأنه مشهد سينما. قالت أنا دخلة الساعة 7 الصبح قدام محكمة الجيزة، فوقف أنا ووالدي والناس كلها بتتفرج عليا والناس كلها بتبتسم وبتبص عليا، فاكرين إن أنا دخلة أمثل مشهد، بس الحقيقة أنا مش دخلة أمثل مشهد. مفيش في إيدي سيناريو، أول مرة أقف قصاد قاضي بجد في محكمة حقيقية، ومفيش حد يعرف عني أي حاجة، وأنا المجني عليها، ومحدش شايف أي حاجة غير الممثلة اللي على طول بتضحك وتهزر هي اللي داخلة برجليها المحكمة، وكله عمال يبص على الكاميرات اللي حواليا إنه يلاقي كاميرا، يلاقي مخرج، يلاقي ممثلين تانيين، بس مش لاقي أي حاجة غيري أنا والمحامي. بدأت وأنا طالعة على السلالم إن أنا بفكر إزاي أهرب، بس افتكرت كلام المحامي وهو بيقول إن أنا لازم أحضر الجلسة لأن هم هيواجهوني بعزيز فتحي، كمان هيواجهوني بكل الكلام اللي هيقوله عزيز فتحي. دخلت قاعة المحكمة وقفت قدام القاضي وشايفة الناس كلها حواليا عمالة تبتسم، لأن هم شايفين إن إزاي الفنانة اللي حياتها مثالية واقفة قدام المحكمة ومطلوبة في بيت الطاعة، وما كانش فيهم حد يعرف أي حاجة. ابتدت بقى توصف بالنسبة لها كان قصوت المشهد كلها موجودة في إن عزيز فتحي بيقول كل تفاصيل حياتها الخاصة وكل التفاصيل اللي بين الزوجين على الملأ، والناس كلها اللي هي ما تعرفهاش بتسمع كل التفاصيل دي كأن ليهم الحق إن هم يسمعوها، وهي مش قادرة ترفع عينيها لأن هي مش مدركة إن الناس دي كلها بتسمع تفاصيل حياتها بطريقة عادية جدا، وهي مطلوب منها إن هي تدافع عن نفسها في كل الكذب اللي عمال يقوله عزيز فتحي، وإن هو فوق كل ده بيطلبها في بيت الطاعة. بس أول ما بدأت تحكي قالت أول ما بدأت أحكي الوشوش دي كلها تبدلت، كل الابتسامات دي اختفت، وبدأت الناس تبص فعلا وتستغرب إزاي الحكايات دي اللي أنا عشتها وإزاي كل ده أنا عشته، أنا الممثلة اللي بيشوفها بتطلع في المسلسلات وفي الأفلام بتضحك وبتهزر، إزاي أنا عشت كل ده وتخطيت كل ده لحد ما وصل بي الحال إن أنا في المحكمة ومطلوبة بيت الطاعة. قالت أنا قضيت أصعب 5 شهور لحد ما قدرت إن أنا أخلص من عزيز فتحي وأخلص من قصته في حياتي، ودي كانت أول طوق نجاة ممكن يكون في حياتي إن أنا خلصت من المرحلة دي كلها وعديت بيها. تخيل إن الانفصال هنا مفهوش أي أدب من أدب الانفصال خالص، أنت حد عشت معاه وعشرته وكل ده، بس في الأول وفي الآخر أنت هنته وفضحت كل تفاصيل حياتكم الخاصة وخلتها معلنة لكل الناس، وإن مفيش حد ليه الحق إن هو يدخل في حاجة زي كده. تعالوا ندخل بقى لحاجة تانية على الجانب الآخر، إزاي ممكن زوج يوصل زوجة إن هي تتكلم كده عنه أو إن هي ما يبقاش فرق لها أي حاجة؟ الفنانة سهير الباروني اتسألت قالت احنا عرفنا ان جوزك التاني سابك وهاجر بره واتجوز عليكي، كان ايه ردة فعلك وكان ازاي تخطيتي القصة دي؟ قالت هي القصة كوميدية جدا، بس هي في الحقيقة لو بصنا لها هي مش كوميدية خالص. قالت بصي اللي حصل من الاول ان انا اتعرفت عليه في حفلة لناس صحابنا، وبعدين بدأت الحدوتة بيني وبينه وتقدم وتجوزنا، بس ما خلصتش هنا لان احنا خلفنا بنتين. بعد ما خلفنا بنتين قال لي انا عايز اسافر كندا، قلت له سافر انت، انا مش هسافر. فعرفت بعدين ان هو بيخطط ان هو ياخد مني العيال ويسافر بيهم، فروحت هربت بالعيال وسبته. بعدها عرفت انه طلقني، قلت بركة. بعدها عرفت ان هو سافر بره وتجوز عليا، قلت بركة. بعدها عرفت انه مات، قلت برضو بركة. يعني تخيل انت موصل مراتك ان هي تقول عليك كل ده، يعني بص انت موصلها لحد ايه، لا في ادب انفصال منها ولا في ادب انفصال منك. تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل نحكي حدوتة حلوة قوي، بس قبل ما نحكي حدوتة تعالوا نشوف نقدها عامل ازاي. في فترة من الفترات انتشر اعلاميا خبر عن المطرب وائل كفوري. طب ايه الخبر ده؟ ان هو كان بيضرب زوجته وكان منعها ان هي تختلط بالناس بشكل عام، وكان منعها ان هي تشوف اهلها. كمان في صحيفة نشرت وقالت ان هو لمح لخيانتها قبل كده في كذا لقاء، ومش بس كده هو كمان كان حبسها في غرفة لوحدها في بيتهم وما كانش راضي ان هو يطلقها، ولما طلقها قعد 9 سنين مش راضي يديها اي نفقه ليها ولاولاده. طب ايه النقيض بتاعه؟ هو الفنان علي الشريف. الفنان علي الشريف اللي عمره ما طلع منه كلام رومانسي في اي فيلم من افلامه، ودايما ملامحه حاده جدا وتخوف، لو سمعت هو بيقول ايه عن زوجته مش هتصدق ان ده الفنان علي الشريف، لانه عمره ما زعلها ولا قصر بخاطرها، ودايما كان بيتشهد بيه في الوسط الفني ان هو ونعم الزوج، وعمره في حياته ما قرر ان هو يتجوز عليها او ان هو يفكر في خيانتها او ان هو يجرحها بكلمة واحدة بس. بعد كده راح قال لها لما هو راح يتقدم لها قال حاجة حلوة قوي، قال لها أنا ما عنديش حاجة وإحنا الاتنين هنكون سند لبعض في الدنيا دي، فلو موافقة أنا هكون ليكي سند وإنتي هتبقي ليا سند، وإن أنا عمري ما هزعلك ولا هكسر بخاطرك. وفعلا هي وافقت. لما ابتدى إن هو يتشهر ويكون معاه فلوس هي خافت، فراح قال لها عشان يطمنها قال لها أنت خايفة إن أنا أتجوز عليكي؟ هو أنت فاكرة إن أنا ممكن أشوف حد أحلى منك؟ طب إزاي هنسى الست اللي وقفت معايا وسندتني وفضلت جنبي لحد ما قدرت إن أنا أبني اسمي؟ أحلى لقطة في علاقتهم ببعض هي لقطة وفاته لما كان في بروفا في المسرح وتعب جدا وقال لهم روحوني أنا عايز أموت عند خضرة، أنا مش عايز أموت برا بيتي. راح هناك وقال لها أنا مش قلقان على عيالي، أنا عايزك تاخدي بس بالك منهم، ولو عايزة تتجوزي اتجوزي يا خضرة أنا راضي. مش بس كده، هو كمان وصى أولاده عليها وقال لهم أمكو دي مفيش حد زيها وهي ست الكل ومحدش يزعلها ولا حد يجي جنبها ولا تهنوها ولا تضايقوها بكلمة واحدة. ده ونعمة أدب الانفصال من الحياة اللي ما بينهم لحد الموت. إزاي في البداية بتظهر المشاعر لكن في النهاية بتظهر الأخلاق؟ خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني.
لا بلوه كلموه سألوه عن اسمي سألوه وعن حبي سألوه قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش. ده لا بلوه كلموه سألوه عن اسمي سألوه
ورجعنا لكم تاني. وهنروح للكومنتس بتاعتكم على سؤال الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك. ازاي في البداية بتظهر المشاعر لكن في النهاية بتظهر الأخلاق؟ معنا سوسن زكريا بتقول عشان في البداية بنبقى متفائلين أو لابسين ماسك السعادة أو حتى الطمع المستتر تحت السعادة الوهمية، وبعدين لما الأمور مش بتمشي زي ما احنا كنا فاكرين بتطلع الزرابين والشباشب والأبائيب ونصب المحاكم أو بنعاتب بهدوء ونمشي من المكان اللي مش مناسب لينا. محدش هيجي يقولك في الأول أو هيظهر لك في الأول إن هو وحش أو إن هو فيه خصال مثلا زي التحكم، زي الأنانية، زي النرجسية، زي الصفات كلها اللي مينفعش بني آدم التاني إن هو يتقبلها أو يتعاشر معاها. فبالتالي بيبقى فيه زي ما سوسن بتقول حاجة زي السعادة الوهمية أو إحنا بنحاول نقنع نفسنا بيها عشان نحنا نكمل، بس بعدين بتظهر بقى زي ما هي بتقول الزرابين والشباشب والأبائيب، فمفيش حاجة بتقدر إن هي تكمل للآخر. ومعنا أسامة القاضي بيقول العبرة في العلاقات والمشاعر الحقيقية يقولون أن الخاطب كاذب، في البداية بيدي مشاعر الحب والود لكن عند أول موقف عملي تظهر أخلاقه الحقيقية. وطوبى لمن كان صادقا في مشاعره وكانت أخلاقه مطابقة لما بيدي من مشاعر. فعلا فعلا العبرة في العلاقات والمشاعر الحقيقية إن هو بيدي مشاعر حب وود حقيقية جدا، بس في أول موقف حقيقي بيحصل هو ده البني آدم الحقيقي اللي بيظهر، المواقف، هي المواقف في العلاقات هي اللي هتبين، مش الكلام خالص. انا ممكن اكتب لك كلام 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 وانت مش عارف الحقيقه، بس مجرد ما الموقف بيحصل هتظهر الحقيقه كلها كامله قدامك. ومعانا ايمان عبد الواجب بتقول في قانون قلبي: من دخله فهو امن ومن خرج فهو امن. العشره نحسب لها الف حساب حتى ولو كان المقيم لا يضيق المقام. في ناس بقى مهما عملوا انت مش هتقدر تعمل حاجة لسبب، مش عشان انت مش قادر تعملهم حاجة، بس لان انت تؤتمن على العشرة، بس هم لا يؤتمنوا على العشرة. فانت هتحافظ عليهم وهتحافظ على وجودهم في حياتك وفي قلبك وفي مكانتهم حتى لو هم ما يستهلوش ده. تعالوا بقى نرجع لقصة الحب الأسطورية اللي اتبنت على خشبة المسرح قدام الجمهور. فؤاد المهندس وشويكار، بنت فؤاد، بنت شويكار، وهي بتحكي الحكاية تحس ان انت عايش معاهم على خشبة المسرح وان انت بتتفرج عليهم. منة طلاب بتقول ايه؟ ان بداية قصة الجواز ما بين الفنان الكبير فؤاد المهندس وماما كانت غريبة جدا، بس مليانة رومانسية بطريقة خاصة. في المشهد الاخير من الفصل الاول في مسرحية انا وهو وهي، بص عم فؤاد لماما وقال لها تتجوزيني قدام الناس كلها، وهي من غير تردد قالت ايوه. اتجوزوا فعلا ساعتها على خشبة المسرح قدام الناس كلها، والعلاقة بينهم فضلت حب حقيقي لحد اخر لحظة في حياتهم هما الاتنين. حتى بعد الطلاق قالت جملة حلوة قوي: هما صحيح انفصلوا رسمي عن بعض، بس ما انفصلوش عن بعض، محدش فيهم قدر ان هو ينفصل عن التاني، كانوا بيكلموا بعض كل يوم، وكان لو حد فيهم ما كلمش التاني كان التاني بيكلمه، ولو في اكل عم فؤاد نفسه فيها كانت ماما بتعملها له، واليوم اللي قبل ما يتوفى فيه طلب حمام محشي وراحت له وبعتته له وفضلت معاه لحد ما اكله، وكمان يوم وفاته فضلت معاه لمده ساعه ونص، ولما رجعت لحد ما ماتت ما رضيتش تقول في الساعه ونص دي هي قالت له ايه، حبت ان الساعه ونص دي تبقى خاصه بينهم جدا. طب ايه اللي حصل؟ ان جوازهم استمر ل 25 سنه بس انفصلوا. انفصلوا ليه؟ لان في ناس قدرت ان هي توقع ما بينهم، قدروا ان هم يقولوا كلام للطرف ده وكلام للطرف ده، وللاسف هم صدقوهم فقدروا ان هم ينفصلوا عن بعض، بس في الحقيقه محدش فيهم قدر ينسى التاني او حد فيهم قدر ان هو ينفصل عن التاني. وكمان قالت حاجة حلوة قوي، قالت ماما لما جت تتجوز مع عمو فؤاد قالت له أنا مش هخلف منك، قالتها له صراحة لأن أنا أخاف أجيب منك بنت أو ولد وأحبه أكتر من بنتي، ده كان خوفها إن هي تحب أي حد في الدنيا أكتر مني. وفعلا هو وافق على الشرط ده وما تضايقش خالص، ولما شاف علاقتي بمامتي بالعكس ده هو تأكد أكتر إن فعلا هي كان عندها حق إن هي تقوله إن هي مش هتخلف منه، وهو كان فعلا ليا ونعم الأب وأنا كنت بعتبره أبويا. واللي كمان قوى العلاقة دي إن مامتي كانت قادرة إن هي توازن ما بيني وما بينه، وكانت بتستناني وبتذاكر معايا دروسي بتوديني المدرسة، وكانت في نفس الوقت قادرة إن هي تهتم بيه وتهتم بحياتها الزوجية، ومكانتش قادرة إن هي تأثر هنا ولا تأثر هنا، بس برضو لحد آخر لحظة في حياتها هي قالت لي خلي بالك من جوزك زي ما أنا كنت مخلية بالي من فؤاد لحد آخر لحظة مهما حصل ما بينكم من خلافات. تعالوا بقى نحكي حكاية غريبة شوية. سي السيد السينما المصرية يحيى شاهين، تخيل ان سي السيد السينما المصرية في 1959 اتجوز من ست مجرية. طب ايه اللي حصل لما اتجوز من ست مجرية؟ كانت عصبيتها زايدة جدا، وده طبعا ادى لخلافات كبيرة قوي ما بينهم، وصلهم لحد الطلاق. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قررت ان هي تاخد بناته وتهرب بيهم. طب هو عمل ايه؟ فضل يلف وراه وكلم السفير وكلم الناس كلها وسافر للمجر بنفسه، ومعرفش برضو يوصل لهم خالص. طب ليه معرفش يوصل لهم؟ لان هو عارف كمان ان هي غيرت اسامي بناته وغيرت ديانتهم، فبالتالي معرفش يوصل لهم خالص لحد اخر لحظة في حياته اتحرم من بناته. تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل نحكي حكاية لذيذة جدا. انتي بتقتليني باخلاقك، دي الجمله اللي قالها محمد فوزي للفنانه مديحه يسري. لما اتسالت الفنانه مديحه يسري على علاقتها بالفنان محمد فوزي وعلى علاقه جوازهم اللي استمرت 10 سنين ازاي استمرت، قالت حاجات حلوه قوي بصراحه. قالت بالتسامح، انا كنت دايما بعديله، كنت دايما عارفه ان هو بيغلط بس كنت بعديله، لان انا لو كنت وقفت عند كل لحظة هو زعلني فيها وكل موقف هو عمله كنا هنتطلق في لحظتها، فأنا قررت أن أنا أعديله. وهو كان بني آدم بيحل كل مشاكله بخفة الظل زي ما بتشوفوه على الشاشة، هو موجود في بيته. يعني مثلا كان ممكن يجي بالليل يقول لي إيه، يقول لي تعالي النهاردة في فيلم في السينما نروح نتفرج عليه، فأنا أسكت ما ردش، يقول لها ما ترديش عليا ليه، تقول له إحنا مش الصبح اتكلمنا في كذا وكذا وكذا واتخانقنا عشان كذا وكذا، قال لها يا شيخة ده أنتي قلبك أسود أنتي لسه فاكرة من الظهر. فهنا كنا بنقدر إن إحنا نحل مشاكلنا، وانا كنت عارفه ان هو زيه زي اي فنان ليه غلطاته وليه ان هو ممكن يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، بس انا هنا بقى اللي كان لازم اعدي واسامح. لحد ما كان في مشكله معينه هي اللي ادت للطلاق، هو بنفسه اللي قال أنا مش هقدر إن أنا قال وقتها لحلمي رفلة أنا مش هقدر إن أنا أروح البيت وحط عيني في عينها ومش هقدر أواجهها تاني، هي استحملت معايا كتير فأنا هطلقها. قالت بس في اللحظة اللي هو كان بيطلقني فيها وأنا كنت بمضي الورقة عند المأزوم، مضيت الورقة من هنا ورفعت عليه سماعة التليفون من هنا، هو كان طالب ان مفيش حد من الجرايد ولا الصحافة ولا اي حد خالص في التلفزيون يتكلم عن طلاقنا. رحت رفعت عليه السماعة وقلت له انت انا وانت كنا صحاب قبل ما نتجوز وكنا بنسهر مع بعض وبنتقابل مع صحابنا وكنا بنخرج وكنا بنحكي مع بعض وبنعمل كل حاجة، فخلينا نقدر ان احنا نكمل صحاب، فتعالى النهاردة يعزمك على العشاء يتعزمني على العشاء. وقتها راح قال لها انت بتقتليني باخلاقك، ومعرفش يرد عليها. قال لها ماشي معاكي حق بس خلينا نستنى يومين وبعدين نعزمك على العشاء. وفعلا استنى يومين وعزمني على العشاء، ولحد اخر لحظة في حياته وفي مرضه انا كنت جنبه وما سبتوش ابدا. ازاي في البداية بتظهر المشاعر لكن في النهاية بتظهر الأخلاق. هنروح لآخر فاصل ونرجع تاني.
كان يا مكة، 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 كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان.
ورجعنا لكم تاني ومكملين سهرياتنا عن أدب الانفصال. من القصص الحلوة قوي هي قصة علي الحجار بزوجاته. زوجاته مين؟ نيرة عارف ومشيرة اسماعيل. ومش بس علاقتهم ببعض، لا كمان علاقة أولادهم ببعض. المتعرف عليه إن علي الحجار اتجوز كتير قوي، بس علاقة أولاده ببعضهم حلوة جدا. وكل واحدة فيهم وهي بتتكلم عن علي الحجار هي مش بتقول عليه أي كلمة وحشة، بالعكس هي بتذكره بكل خير ودايما بتقول قد إيه هو كان زوج كويس وقد إيه إحنا بنحب أولاده. يعني مش بس بيتكلموا عن أولادهم هما، لا بيتكلموا يعني ممكن ما يتكلموش عن ولادهم هما بس ممكن يتكلموا عن ولاده التانيين ويقولوا لا دول كانوا مثلا بيجوا البيت. يعني مشيرة اسماعيل اتكلمت عن ابنه أحمد بتقول ده كان بيجي عندي البيت وأنا اللي كنت بذاكر له، كانش بيرضى يمشي من عندي وكنت دايما بربيه زيه زي زي بنتي بالظبط، وهم علاقتهم حلوة قوي ببعض. وحتى بنتها قالت احنا مش بس بنتجمع مع بعض، لا احنا كمان ممكن بابا لازم بيجمعنا في يوم كلنا مع بعض عنده، وكلنا علاقتنا كويسة ببعض. نفس الكلام قالته الفنانة نيرة عارف عن علاقة أولادهم ببعض بالظبط. تعالوا بقى نروح لقصة هدى سلطان وفريد شوقي. بعد طلاقهم اعتزلت اللجونة تماما وقررت ان هي تركز في التمثيل، لحد بعد سنوات طويلة قوي في 1994 في ليلة من الليالي قرر دار الأوبرا المصرية ان هو يكرمها. طب ايه اللي حصل لما قرر ان هو يكرمها؟ كان بالاتفاق طبعا مع ولادها ان هي تطلع على المسرح وان هي تغني ولو كوبليه واحد من اغنيتها ان كنت ناسي افكرك. بالفعل طلعت، وطبعا الجمهور في الوقت ده حياها تحية ما حصلتش، كان دار الأوبرا بيتكلم عليها طول الوقت. مش بس كده، كان حاضر الحفلة دي طليقها الفنان فريد شوقي بعد سنوات طويلة قوي ما بينهم وبين بعض في الانفصال. لكن أول ما غنت الأغنية دي كانت عينها على طول مشدودة لفريد شوقي، وهو كمان على طول باصص لها. طب إيه قصة الأغنية دي؟ قالت بنتها ناهد فريد شوقي، قالت إن الأغنية دي كانت سر كبير قوي ما بينهم من أول يوم في حياتهم لحد آخر يوم في حياتهم. الأغنية دي كانت سر كبير قوي بينهم ومحدش يعرف إيه السر ده، لأن هي اتكتبت أثناء فيلم جعلوني مجرما، ده كان من إنتاج والدي. مش بس كده، في فترة انفصالهم كان في فرح حفيدتها، راحت هي كنوع من أنواع الكيت بالنسبة لها ست، هي غنت الأغنية دي لدرجة إن المصور ساب كل حاجة وقسم الشاشة ما بينها وما بين فريد شوقي عشان يحط نظراتهم قصاد بعض ويشوف إزاي أغنية ممكن تعمل كده فيهم. والفرح كله ساب كل حاجة وقعد يركز معاهم هما الاتنين، ومسك الختام هيخلاصة كل الأيام. تسريح بإحسان، خلص النصيب صفحة ونطوط، وراء كل باب مقفول حكاية يعلمها اللي ساكنين جواه. سيبوا حيطان البيت شهد على اللي حصل جوه البيت، خلوا الود موصول والاحترام موجود، خلوا السيرة حسنة ونسون العشرة. مش معنى ان الزيجة خلصت ان احنا نقلل من العشرة. افتكروا ان في يوم انكم حبيتوا وضحيتوا وضحكتوا وتقويتوا ببعض وعهدتم روحكم على الحلوة والمر، فلا تنسوا تدار البيوت بالود لا بالند، ويسير مراكبها بالاحترام المتبادل لا بالهجر والتأديب، ويستمر قوامها بالتغافل والتنازل لا بالتناطح والكبر. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، وشوفكم يوم الأربعاء اللي جاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.